بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القارئ عن سهيل بن أبي
ابن عبد الرحمن القارئ، نعم،
عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر.
طبعا الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أبي عبد الله الأغر واسمه سليمان المدني، ومالك طبعا هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري. والإمام النووي بوب عليه بباب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. والحديث فيه نزول لرب العزة تبارك وتعالى، وأهل السنة والجماعة يثبتون نزول الباري تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله بكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. يثبتون النزول بمعناه المعلوم في لغة العرب، ولا تقول أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى ينزل بصفاته أو ينزل بذاته، لا يخوضون في هذا، وإنما يثبتون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل. ثم تبحث أهل البدع عياذا بالله، يقولون: هل إذا أثبتنا النزول يخلو عرش الرحمن أم لا يخلو عرش الرحمن؟ هذا كلام فاسد، ولا يحل لنا أن نخوض في مثل هذه الكلمات، ولا نستطيع أن نقول يخلو العرش أو لا يخلو، وهذه أمور سكت عنها أهل السنة والجماعة. فالثابت عن أهل السنة أنهم يقولوا الآتي: الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير. كيف ينزل؟ هل يخلو العرش؟ هل يفعل كذا وكذا؟ الله أعلم بهذا، وإنما نثبت نزولا بمعناه المعلوم في لغة العرب، النزول معروف معناه في اللغة، وكذلك نسكت عن الكيفية ولا نخوض في هذه المباحث أو اللوازم التي تتأتى من وراء إثبات هذه الصفة. ذكر الرواية الأولى من رواية أبي عبد الله الأغر عن أبي وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وساقه، والخبر الآخر يرويه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح السمان الزيات، وساق الحديث كما قرأنا. رواية أخرى وهي رواية إسحاق بن منصور، نعم،
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا أبو المغيرة،
أبو المغيرة هو عبد القدوس ابن الحجاج،
حدثنا الأوزاعي، حدثنا يحيى،
يحيى هذا هو ابن أبي كثير،
حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبيه،
أبو سلمة ابن عبد الرحمن اسمه كنيته، يعني الصحيح أن اسمه أبو سلمة ابن عبد الرحمن، اسمه كنيته، وقيل اسمه عبد الله وقيل اسمه محمد، نعم.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو ثلثه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. حدثنا حجاج بن الشاعري، حدثنا محاضر أبو المروعي، حدثنا سعيد ابن سعيد،
طبعا محاضر أبو المروع هذا الراوي يعني من الرواة الذين انتقدوا على الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. مسلم هذا كتاب صحيح، كل ما من فيه من الرواة ثقات أثبات، لكن هذا الراوي راو يعني وقع الانتقاد عليه. وأحمد يقول: سمعت منه أحاديث لم يكن من أصحاب الحديث، كان مغفلا، يعني كان لا يتقن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ضعفه. لكن الإمام مسلم في العادة حال الرواية عن راو منتقد فإنه ينتقي من رواية هذا الراوي. يعني راوي فيه ضعف، هذا الضعيف هل أخباره كلها ضعيفة ولا بعض الأخبار وهي كثيرة ضعيفة وفيه بعضها أصاب في هذا الراوي، في بعضها أصاب؟ فالإمام مسلم إذا أخرج لراوي فيه ضعف فإنما ينتقي من رواياته الصحيحة ولا يخرج من روايات الضعيف، ولا يستطيع أن يميز هذا التمييز إلا إيه؟ إلا إمام كبير كالإمام مسلم وكالبخاري وغيره. ولهذا تجد الإمام البخاري قد يضعف الراوي ويخرج له فين؟ في الصحيح. هل هذا تناقض؟ لا، ليس بتناقض، لأن الإمام البخاري يعلم صحيح روايات الضعيف ويعلم ضعيف روايات الثقة. خلي بالك مرة ثانية، الأئمة الكبار يعلموا الآتي: ضعيف روايات الثقات، هو الثقة بيبقى عنده أخطاء، نعم يعلمها البخاري ومسلم، ويعلم أيضا صحيح روايات الضعيف. روى ضعيف يعني إيه؟ روى ضعيف، روى ضعيف روى 100 حديث، كويس، 100 حديث أخطأ في 40، هذا يسمى عندهم إيه؟ ضعيف، أصبح ضعيف خلاص، لأن 40 دي يعني كثيرة جدا عند علماء الحديث. طيب والستين حديث صحيحة مقبولة، الإمام مسلم والبخاري يخرجوا من هذه الايه، من هذه الستة. نعم.
حدثنا سعد ابن سعيد قال أخبرني أبي مرجانة قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، أو يسألني فأعطيه، ثم يقول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم ولا ظلوم. قال مسلم: ابن مرجانة هو سعيد ابن عبد الله، ومرجانة أمه. حدثنا هارون ابن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب،
هذا هو عبد الله ابن وهب المصري الإمام،
قال أخبرني سليمان بن بلال عن سعد بن سعيد بهذا الإسناد، وزاد: ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم،
عدوم ولا ظلوم،
من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة،
عثمان ابن أبي شيبة وأبو بكر ابن أبي شيبة، نعم، وأبو بكر ابن أبي شيبة اسمه عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم،
وإسحاق ابن إبراهيم الحنظلي.
إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي هو الإمام إسحاق ابن راهوية المعروف، صاحب الكتب الحديثية المعروفة، ومن أقران الإمام أحمد بن حنبل.
واللفظ لابني أبي شيبة قال:
هذا الذي أسوقه الآن سقته عن 3 شيوخ، الشيخ الأول عثمان بن أبي شيبة، والثاني أبو بكر بن أبي شيبة، والثالث إسحاق بن راهوية. السياق الذي أسوقه وبالنفس اللفظ الذي سمعته من ابني أبي شيبة عثمان وأبو بكر.
قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم.
نعم، جرير ابن عبد الحميد الضبي ومنصور ابن المعتمر وأبي إسحاق هذا السبيع، والأغر هذا لقبه واسمه سليمان بن عبد الله مر معنا.
يرويه عن أبي سعيد وأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل
يمهل معناها أن يؤخر،
حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق بهذا الإثناد، غير أن حديث منصور أتم أكثر.
نعم، عن أبي إسحاق بهذا الإثناد، محمد بن المثنى هذا العنزي، وابن بشار حدثنا محمد بن جعفر شعبة، احفظ هذا الإثناد، ابن بشار محمد بن بشار بندار عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة أبو بسطام الإمام المعروف، هذا إسناد معروف ومشهور، محمد بن جعفر أو محمد ابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة، محمد بن بشار بالباء يقال له بندار، ومحمد بن جعفر غندر، وشعبة أبو بسطام شعبة بن الحجاج. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة،
حميد بن عبد الرحمن
عن حميدي ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
يحيى بن يحيى النيسابوري وهو من رواة الموطأ عن الإمام مالك يقول: قرأت على مالك وهو مالك ابن أنس إمام دار الهجرة وابن شهاب معروف محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري أحد من تدور عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن المديني في فاتحة كتابه العلل الصغير عد من تدور عليهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعد منهم من ابن شهاب. نعم. والحديث فيه: من قام رمضان إيمانا يعني إيمانا بالله ورجل مؤمن وأيضا صدق بهذا الوعد واحتسابا للمشاقة التي فيه غفر له ما تقدم من ذنبه، استثني من هذه الكبائر فهي تحتاج إلى توبة خاصة. نعم.
وحدثنا عبد ابن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن
هذا إسناد معروف. عبد ابن حميد صاحب المسند المعروف مسند عبد ابن حميد، وعبد الرزاق هذا ابن همام الصنعاني أيضا صاحب الكتاب المشهور المعروف بمصنف عبد الرزاق، ومعمر هو معمر ابن راشد أيضا له مصنف معروف اسمه الجامع رواه عبد الرزاق في مصنفه، والزهري سبق وترجمنا له عن أبي سلمة
عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر على ذلك.
نعم. طبعا الأمر في صيام أو قيام رمضان النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه، وقيام رمضان وما اصطلح عليه عندنا بالتراويح والقيام ونحو ذلك والتهجد أو القيام كلها يعني أسماء سهلة لا إشكال في حقيقتها، فهذه مسنونة يعني اتفق العلماء على أن هذه مسنونة، والنبي صلى الله عليه وسلم خشي من إقامتها في المسجد والاجتماع عليها حتى لا تفرط، خشي من هذا. فلما رأى عمر أن الأمر قد انتفى وأن العلة التي من أجلها لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس في المسجد، فقال بالآتي: قال نجمع الناس على فلان وفلان، فسن هذه السنة وصار الناس يفعلوا كالحالة التي نحن عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم واليوم الثاني ثم امتنع في الثالث وامتنع في بقية رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بالناس في مسجده شهرا، هذا لم يحدث. حتى في العشر الأواخر لما اعتكف صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحده، وكان بعض الناس يصلي بصلاته أو لا يصلي بصلاته. نعم.
وحدثني زهير ابن حرب حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن يحيى ابن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة.
زهير ابن حرب أبو خيسمة النسائي ومعاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي. نعم.
قال حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثني محمد بن رافع حدثنا شبابة حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يقم ليلة القدر فيوافقها أراه قال إيمانا واحتسابا غفر له.
طبعا شبابه وشباب ابن صوار، شباب ابن صوار فيه إرجاء، رجل يعني رمي بالإرجاء. ورقاء ابن عمرو ابن كليب هذا، وأبي الزناد عبد الرحمن ابن هرمز وعبد الله ابن زكوان، والأعرج عبد الرحمن ابن هرمز. شباب ابن صوار هذا له يعني مع الإمام أحمد كلمة، وكان الإمام أحمد يقول: رجل خبيث يقول مقالة خبيثة. تعلموا أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، والقول قولان، قول قلب وقول لسان، والعمل عملان، عمل قلب وعمل جوارح. فكان شباب ابن صوار يقول مثل أهل السنة والجماعة: لمن قول وعمل، ولكنه إن سئل عن العمل فسره بلا إله إلا الله، فهذا هو العمل عنده. وأهل السنة والجماعة إذا أدخلوا الأقوال في الأعمال ولكنهم لا يجعلون هذه الأقوال كافية في سقوط العمل، فهذه حقيقة قول المرجئة. نقول والله هذا الرجل لم يعمل شيئا أصلا، فكيف يثبت له الإيمان؟ يقول هذا الرجل يقول لا إله إلا الله، وطالما قال لا إله إلا الله فهذا عمل، هذا كلام خبيث. قال الإمام أحمد رجل خبيث يقول مقالة خبيثة. وقيل لابن عيينة، وده نقلناه أظن في شرح الطحاوية أو غيره، قيل لابن عيينة يا إمام فلان يقول أنا أقول لا إله إلا الله ولا أصوم ولا أحج ولا أفعل ولا أفعل أي شيء، وهو مؤمن. فقال هذا خبث، هذا إرجاء بعينه، ليس هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. يبقى الإمام قول وعمل، كان شباب ابن صور يسقط في هذا. طيب لماذا الإمام مسلم أخرج له؟ هو ثقة، يعني بالنسبة إلى السنة وإلى رواية السنة هو ليس بكاذب، ولكنه رجل ثقة مقبول الرواية وضابط وكل شيء، لكن فيه فيه إرجاء. وتعلم أن مسلم وبخاري أخرجوا للمبتدعة، أخرجوا للجهمية حتى، أخرجوا للشيعة، أخرجوا للمرجئة، أخرجوا يعني لأصحاب البدع، لكن بضوابط معروفة ألا يؤيد هذا الحديث بدعتهم إذا كانوا انفرضوا به طبعا، وهكذا في ضوابط معروفة في كتب المصطلح. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القبلة، فكثر الناس ثم اجتمعوا من ليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال وذلك في رمضان. وحدثني حرملة ابن يحيى أخبرنا عبد الله بن وهب
أخبرنا عبد الله بن وهب، حرملة بن يحيى التجيبي وعبد الله بن وهب هذا المصري. نعم.
أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية، فصلوا بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتفق رجال منهم يقولون الصلاة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها.
نعم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن هذه الصلاة لغرض، وهو حتى لا تفرض على الأمة وتصير واجبة عليه، وكان يبقى فيه شيء من المشقة على كثير من الناس. لكن عمر لما انتفى هذا ماذا فعل؟ خلاص أقام هذه الصلاة في المساجد. طيب فضل.
حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا عبدته عن زر قال سمعت ابن أبي كعب يقول وقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر.
فقال يعني كان من مذهب عبد الله بن مسعود ولا يتتبع ليلة القدر في العشر فقط، وإنما يقول من قام السنة، هذا رجل تيقن أنه قد قام ليلة القدر.
فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني والله إني لأعلم أن أي
والله إني لأعلم
ووالله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها.
طبعا هذه علامة، وهي علامة من علامات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنك دائما في العشر الأواخر تجد ليلة من هذه الليالي نهارها شمسه بيضاء لا شعاع لها، وإنما هي مضيئة، وبيضاء في الظهيرة، مش بيضاء أول ما تطلع الشمس، لأن الشمس دائما ما تشرق وهي بيضاء لا شعاع لها، لكن علامة هذا أن تظل بهذه الصورة بيضاء تنظر، يعني من علاماتها أيضا أن تقوى في النظر إليه، تستطيع أن تنظر إليه فتجد أنها بيضاء لا شعاع لها. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال سمعت عبدة ابن أبي لبابة يحدث عن زر ابن حبيش عن أبي بن كعب قال أبي في ليلة القدر: والله إني لأعلمها، وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، وإنما شك شعبة في هذا الحرف، هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني بها صاحب لي عنه، وحدثني عبيد الله بن معاذ، حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر، إنما شك شعبة وما بعده.
عبيد الله بن معاذ حدثني أبي معاذ بن معاذ العنبري. طبعا ليلة القدر في تحديدها ذكر الحافظ ابن حجر والشوكاني وغيرهم قرابة 50 قول في ليلة القدر في تحديدها، لكن الأصوب والأظهر أنها في العشر الأواخر اتفاقا، يعني الأقوى العشر الأواخر، ثم بعد ذلك نتحدث هل الوتر من العشر الأواخر، ثم نحدد كيفية تحديد الوتر إلى آخره، فهذه عشرة. نعم.
حدثني عبد الله ابن هاشم ابن حيان العبدي، حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي، حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن كريب ابن عباس.
سفيان هذا هو الثوري.
قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته، ثم غسل وجهه ويديه، ثم نام، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها، ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ولم يكثر وقد أبلغ، ثم قام فصلى، فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له.
فأتى القربة فأطلق شناقها، يعني أتى إلى القربة فأطلق هذا الشيء الذي تربط به، ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين، يعني ليس الوضوء التام ولا الوضوء الخفيف جدا، وإنما بين الوضوء، ولم يكسر وقد أبلغ، ثم قام فصلى، فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه، يعني قام، يعني كأنه كان نائم عبد الله ابن عباس. نعم. وهذا الحديث يسمى بحديث مبيت ابن عباس عند خالته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاه، فيه فوائد كثير، يعني من نظر في الخبر وهو قد سيق سياق آخر أطول من هذا. فقام فصلى، فقمت عن يساره، الآن قام عن يساره، والصواب أن يقوم عن يميني، فأخذ بيدي فأدارني عن يميني، يقول: فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة، صلى كم؟ 13 ركعة، ثم اضطجع، المسنون، صلى، قام تهجد، ثم اضطجع، ثم قال: فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. ممكن يستدل بها البعض، يقول خلاص الإنسان ينام ويضطجع وخلاص ما يبقاش ناقض للوضوء، فيها خلاف، فيها 4 أقوال، لكن النوم مضطجعا في مظنة الحدث. قال: فقام فصلى ولم يتوضأ، وكان في دعائه، يعني الذي دعا به في صلاته: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وامامي نورا، وخلفي نورا، وعظم لي نورا، يعني اكثر هذا النور الذي يكون معي. قال كريب، يعني بالسند السابق: وسبعا في التابوت، سبعا خلي بالك، سبع مقصود بها سبع كلمات، سبع في التابوت يعني في القلب، فيه كلمات في القلب كأنه وعاها ولم يدركها إيه؟ ولم يدركها غيره. يعني التابوت يقصد به إيه؟ القلب، قلب. سبع في التابوت يعني سبع موضوعة في الإيه؟ في القلب لم يطلع عليها أحد، يعني لم يحفظها، لم يحفظ أحد هذا العلم الذي قيل في هذا الباب. فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين، يعني الآتي: واجعل في عصبي نورا ولحمي نورا ودمي إلى آخره، يعني زاد مثل هذه الأشياء. نعم. حدثنا يحيى.
حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن مخرمة بن سليمان
الأسدي هذا،
عن كريب مولى ابن عباس أن ابن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام فصلى. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها
يعني أخذ بأذنه وأداره من إيه؟ من خلفي، لأنه كان على يساري، الصواب أن يقف عن يمينه. نعم.
فيفتلها فصلى ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح.
طبعا ركعتين خفيفتين دي سنة ليه؟ سنة الفجر.
وحدثني محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن عياض بن عبد الله
الفهري
عن مخرمة بن سليمان بهذا الإسناد وزاد، ثم عمد إلى شجب
من ماء فتسوك وتوضأ مثل القربة،
ثم عمد إلى شجب من ماء فتسوك وتوضأ وأسبغ الوضوء ولم يهرق من الماء إلا قليلا، ثم حركني فقمت. وسائر الحديث نحو حديث مالك.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ولم يهرق، يعني لم يفض ماء كثير يسقط في الأرض وغير ذلك. نعم.
حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب حدثنا عمرو عن عبد ربه ابن سعيد عن مخرمة ابن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه قال: نمت عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى، فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى في تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة، ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمر: فحدثت به بكير بن الأشج، فقال: حدثني قريب بذلك.
نعم. حدثنا محمد.
وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك.
ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل، اسمه محمد بن إسماعيل.
أخبرنا الضحاك
ابن عثمان
عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث، فقلت لها: إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، فقال فصلى 11 ركعة ثم احتبى حتى إني لأسمع نفسه راقدا، فلما تبين له الفجر صلى 2 ركعة خفيفتين.
ثم قال ثم احتبى. كما يقول العلماء الاحتباء حيطان العرب، عارف يعني الاحتباء حيطان العرب؟ العرب ما عندهاش حيطان يسند عليه، فالاحتباء هو أن يجلس الإنسان بهذا الصور، فالاحتباء هو حيطان العرب. فكان الإنسان يقولها هنا إيه؟ قال فصل 11 ركعة ثم احتبى، يعني جلس بمثل هذه الجلسة. وكان بعض الناس يكره هذه الجلسة، وجه الكراهية أو النصوص التي جاءت فيها كراهية الاحتباء خشية تكشف العورات، يعني إن كان الإنسان إذا احتبى تكشفت عوراته منع. وكذلك أي جلسة، مش الاحتباء فقط، يعني أي جلسة يجلسها الإنسان سواء نام مضطجعا ورفع قدمه أو نحو ذلك أدى هذا إلى كشف العورة حرم. المسألة لا تختص بالاحتباء فقط. نعم.
حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن حاتم عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو عن عن عم عن عم عن عمرو بن دينار
عن عمرو بن دينار
عن عمرو عن عمرو عن عمرو بن دينار عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه بات عند خالته ميمونة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا.
شن معلق مثل القربة.
قال وصف وضوءه وجعل يخففه ويقلله. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جئت فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه فصلى ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه بلال فآذنه بالصلاة فخرج فصلى الصبح ولم يتوضأ. قال سفيان وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه.
ولهذا قلنا إن هذا الاضطجاع قد يختص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ينام بعض الناس مضطجعا ولكنه لا ينام يضطجع فقط، هذا خلاص يبقى هذا الرجل لم ينتقد وضوء، فالأمر عائد إلى نفسه. إن جلس متمكنا وغفل غفلة خفيفة قد لا ينتقد وضوء، لكن حتى نعلم أن النوم في ذاته هو وسيلة إلى النقد، فالنوم في مظنة النقد سواء كان جالس أو مضطجع أو إلى آخره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد يستثنى من مثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. ولهذا سفيان بيّن أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، بيّن أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. أولى الأفهام للسنة أفهام الصحابة أو أفهام التابعين أو تابع التابعين، وكلما اقترب العهد منا كلما ساءت الأفهام. ولهذا تجد سفيان فسر وقال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يخرج علينا رجل ويقول ويقول أي نومة تصير الإنسان، النوم مطلقا ليس بناقض، وقال به بعض بعض العلماء. ماشي، خلي الأسئلة في الآخر. ماشي.
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد وهو ابن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة عن كريب عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة فبقيت كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقام فبال ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام، ثم قام إلى القربة فأطلق شناقها ثم صب في الجفنة أو القصعة.
الآن قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى قربة فأطلق، يعني فك شناقها، يعني ما تلف حول حول رأسها، ثم صب في الجفنة أو القصعة، أتى قصعة أو زي ما بيقول كده أي شيء توضع فيه المياه ووضع فيه حتى يتناول منه. نعم.
فأكبه بيده عليها ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين، ثم قام يصلي فجئت فقمت إلى جنبه فقمت عن يساره. قال فأخذني فأقامني عن يمينه فتكاملت فتكاملت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، ثم نام حتى نفخ، وكنا نعرفه إذا نام بنفخه، ثم خرج إلى الصلاة فصلى، فجعل يقول في صلاته أو في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا، أو قال: واجعلني نورا. وحدثني إسحاق ابن منصور، حدثنا النضر ابن شميل، أخبرنا شعبة، حدثنا سلمة بن كهيل عن بكير عن كريب عن ابن عباس قال: سلمة فلقيت كريبا فقال: قال ابن عباس: كنت عند خالتي ميمونة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بمثل حديث غندر وقال: وجعلني نورا، ولم يشك. وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
قال: حدثنا أبو الأحوص.
الأحوص هو سلام ابن سليم. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وهناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص هو قلنا سلام ابن سليم عن سعيد بن مسروق. نعم.
عن سعيد بن مسروق عن سلمة ابن كهيل عن أبي رشدين مولى ابن عباس.
نعم، عن أبي رشدين بكسر الراء المهملة. نعم.
عن أبي رشدين مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة، واقتص الحديث، ولم يذكر غسل الوجه والكفين، غير أنه قال: ثم أتى القربة فحل شناقها، فتوضأ وضوءا بين الوضوءين، ثم أتى فراشه فنام، ثم قام قومة أخرى فأتى القربة فحل شناقها، ثم توضأ وضوءا هو الوضوء، وقال: أعظم لي نورا، ولم يذكر واجعلني نورا. وحدثني أبو الطاهر
أحمد بن عمرو بن صرح.
حدثنا ابن وهب.
قلنا اسمه عبد الله بن وهب المصري.
عن عبد الرحمن بن سلمان الحجري.
الحجري بفتح الحاء.
عن عبد الرحمن بن سلمان الحجري عن عقيل بن خالد أن سلمة بن كهيل.
نعم، هذا اسمه عقيل بن خالد بضم العين.
نعم. عن عقيل ابن خالد أن سلمة بن كهيل حدثه أن كريبا حدثه أن ابن عباس بات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القربة فسكب منها، فتوضأ ولم يكثر من الماء، ولم يقصر في الوضوء، وساق الحديث، وفيه قال: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذن تسع عشرة كلمة. قال سلمة:
كلمات التي مرت: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، إلى آخره. نعم.
حدثنيها كريب فحفظت منها 12، ونسيت ما بقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل لي في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن بين يدي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. وحدثني أبو بكر بن إسحاق.
دائما لا ننون الكنية، نقول: وحدثني أبو بكر بن إسحاق.
نعم. وحدثني أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا ابن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرني شريك ابن أبي نمر.
شريك ابن أبي نمر عن كريب.
عن كريب عن ابن عباس أنه قال: رقدت في بيت ميمونة ليلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها، لأنظر كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. قال: فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة، ثم رقد وساق الحديث وفيه، ثم قام فتوضأ واستنى. حدثنا واصل بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن فضيل عن حسين بن عبد الرحمن عن حبيب ابن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
هذه مسنون، يعني قد يقوم الإنسان من نومه فيقول مثل هذه الكلمات، لكنها واردة في القيام حال إرادة التهجد وليس مطلق القيام. فقرأ
هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر ب3 فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا واجعل من أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اعطني نورا.
نعم، طبعا هذه الرواية اللي هي رواية محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس فيها مخالفات عن الروايات السابقة، ولهذا تجد أن الإمام الدارقطني تحدث على هذه الرواية في كتابه المسمى بالتتبع، يعني هذه الرواية من الروايات المنتقدة على الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وفيها الخلافات المعروفة. نعم.
وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء عن ابن عباس قال: بت ذات ليلة.
هذا ابن أبي رباح، دائما عطاء في الصحيحين هو ابن أبي رباح.
قال: بت ذات ليلة عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متطوعا من الليل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى القربة فتوضأ فقام فصلى، فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة، ثم قمت إلى شقه الأيسر، فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن.
طبعا هذه الرواية مفسرة وحسنة، لأن انتقال ابن عباس من اليسار إلى اليمين، هل انتقل من أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قطع قبلته، أم انتقل من ورائه؟ ها هنا قال من ورائه، فأخذ بيدي من وراء ظهري، يعني خلاص يبقى أدار ابن عباس من وراء حتى لا يقطع قبلته. قلت أفي التطوع
كان ذلك؟ قال: نعم. وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا وهب بن جرير
حدثنا وهب بن جلا ينون أيضا الأول، ما لا صح أن نقول حدثنا وهب بن جرير، غلط، وحدثنا وهب بن جرير. نعم.
حدثنا وهب بن جرير أخبرني أبي قال سمعت
جرير ابن عبد الحميد
قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن ابن عباس قال: بعثني العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت خالتي ميمونة، فبت معه تلك الليلة، فقام يصلي من الليل، فقمت عن يساره فتناولني من خلف ظهره فجعلني عن يمينه. وحدثني ابن نمير حدثنا أبي
نحفظ هذا دائما، إذا قال مسلم حدثنا ابن نمير، فابن نمير هو محمد ابن عبد الله ابن نمير، وإذا قال مسلم حدثنا فلان عن ابن نمير فروى عن ابن نمير بواسطة فهو عبد الله ابن نمير. نحفظ هذا، لأنه دائما يقول حدثنا ابن نمير أو حدثنا فلان عن ابن نمير، فالأول إذا روى عنه مسلم هو محمد بن عبد الله بن نمير، والثاني هو عبد الله بن نمير. نعم.
حدثنا أبي حدثنا عبد الملك عن عطاء عن ابن
عبد الملك بن أبي سليمان ميسرة
عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة نحو حديث ابن جريج وقيس ابن سعد. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة
هو عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم.
حدثنا غندر،
قلنا غندر هذا هو محمد ابن جعفر الراوية عن شعبة.
حدثنا عن شعبة حا وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر.
بشار هو محمد بن بشار الذي يطلق عليه أنه بندر.
قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال
اسمه نصر بن عمران.
سمعت ابن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس.
طبعا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء شيخ الأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، فإنه يروي عن قتيبة بواسطة.
عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك 13 ركعة.
يعني نقيس الأولى تكون مثلا لو قلنا انها نصف ساعه، فالثانيه تكون اقل، الثالثه، وهكذا حتى يصل الى وتر.
وحدثني حجاج بن الشاعر حدثني محمد بن جعفر
المدائني
ابو جعفر حدثنا ورقاء عن محمد بن حدثنا ورقاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانتهينا إلى مشرعة
مشرعة اللي هي مجتمع الماء، يقصد بالمشرعة المكان الذي تجتمع فيه الماء.
فقال ألا تشرع يا جابر؟ قلت بلى. قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرعت قال ثم ذهب لحاجته ووضعت له وضوءا
بالفتح، يعني هو الماء الذي يتوضأ به الإنسان، وبالضم هو الهيئة المعروفة،
ووضعت له وضوءا. قال فجاء فتوضأ ثم قام فصلى في ثوب واحد
خالف بين طرفيه
فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه.
هذه القصة هذا الذي حدث مع جابر بن عبد الله، وليست قصة ابن عباس رضي الله عنهما. وفيه النبي صلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه، يعني وضع طرفه الأيمن على كتفه الأيسر وطرفه الأيسر على كتفه الأيمن، وهكذا بهذه الهيئة. ولا تشرع يعني يسقي الإنسان أو يأخذ من هذا المكان الذي يعني اجتمعت فيه المياه.
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر ابن أبي شيبة جميعا عن هشيم قال
هشيم هذا ابن بشير الواسطي.
قال أبو بكر حدثنا
أبو بكر المقصود به أبو بكر بن أبي شيبة المتقدم.
أخبرنا أبو حرة عن الحسن عن سعيد بن هشام.
الحسن دائما إذا أطلق هكذا الحسن في الصحيحين هو الحسن البصري دائما أعرف.
عن سعيد بن هشام عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة
هو حماد بن أسامة
عن هشام عن محمد
هشام بن عروة ومحمد بن سيرين
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. حدثنا قتيبة ابن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
الزبير اسمه محمد ابن مسلم ابن تدرس وطاووس ابن كيسان، وده إسناد معروف عن ابن عباس.
كان يقول إذا قام إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق، ووعدك حق وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وأخرت، وأسررت وأعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت. حدثنا عمرو الناقد وابن نمير وابن أبي عمرو قالوا وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان.
سفيان هذا هو ابن عيينة. دائما الإمام مسلم إذا روى عن رجل عن سفيان فهو ابن عيينة، وإذا روى عن رجل عن آخر عن سفيان فهو الثوري، يعني يروي بواسطة رجل عن سفيان ابن عيينة، وبواسطة رجلين عن الثوري. نعم.
حا وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج كلاهما عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث ابن جريج فاتفق لفظه مع حديث مالك، لم يختلف إلا في حرفين. قال ابن جريج: مكان قيام قيموا. وقال: وما أصررت. وأما حديث ابن عيينة ففيه بعض زيادة.
قال ابن جريج: مكان قيام قيموا. وقال: وما أصررت. وأما حديث ابن عيينة ففيه بعض زيادة، ويخالف مالكا وابن جريج في أحرف.
وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا مهدي وهو ابن ميمون حدثنا عمران القصير عن قيس بن سعيد عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، واللفظ قريب من ألفاظهم. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد وأبو معن
زيد بن زياد الرقاشي.
قالوا حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة عن ابن عمار حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل. قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. حدثنا محمد بن أبي بكر
المقدمي.
حدثنا يوسف الماجشون حدثني أبي
يعقوب بن أبي سلمة
عن أبي عبد الرحمن الأعرج.
عن عبد الرحمن الأعرج ولا عن أبي عبد الرحمن الأعرج؟
عن عبد الرحمن الأعرج.
هذا الأصل. نعم.
عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي.
هذا الدعاء دعاء طويل، والصواب والله أعلم أنه لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم في فريضة، إنما يقال في قيام الليل أو في النوافل. نعم.
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي
لأحسنها إلا أنت،
لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء
السماوات
ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وحدثناه زهير ابن حرب،
حدث زهير ابن حرب أبو خيسمة النسائي، معروف أكثر عنه جدا الإمام مسلم.
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حا، وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم، أخبرنا أبو النضر قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه الماجشون ابن أبي سلمة عن الأعرج بهذا الإسناد، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي، وقال: وأنا أول المسلمين، وقال: وإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وقال: وصوره فأحسن صوره، وقال: وإذا سلم قال: اللهم اغفر لي ما قدمت، إلى آخر الحديث، ولم يقل بين التشهد والتسليم.
طبعا هذا الذي يقوله الإمام مسلم يعني يضبط بعض الروايات حتى لا يكرر الحديث من أوله إلى آخره، يسوق إسناد ثم يقول وفيه نفس اللفظ السابق لكن فيه هذه الخلافات. نعم.
وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية حا،
معاوية محمد بن خازم الضرير.
وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن الأعمش حاء، وحدثنا ابن نمير واللفظ له، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد ابن الأحنف عن صلة ابن زفر عن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذة تعوذ.
بتعوذ تعوذ.
نعم. وإذا مر بتعوذ تعوذ. ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. قال: وفي حديث جرير من الزيادة، فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير، قال عثمان: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل.
جرير بن عبد الحميد الضبي، والأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد، وأبي وائل اسمه شقيق بن سلمة.
نعم. قال:
دائما إذا كان الإسناد كوفي وآخره الصحابي عبد الله فهو عبد الله بن مسعود، وإذا كان الإسناد مصري وآخره الصحابي سمي بعبد الله فهو عبد الله بن عمرو بن العاص، وإذا كان مدني فهو عبد الله بن عمر في الغالب. نعم.
قال عبد الله: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء. قال قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه. وحدثناه إسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله.
نعم، يبقى هذا الحديث فيه كما بوب عليه النووي غير استحباب تطويل القراءة في قيام الليل بهذه الهيئة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. وفيها أيضا من الأشياء المسنونة أن الإنسان إن أطال القيام فيسن له أيضا أن يطيل الركوع، أن يطيل السجود، ولا يطيل القيام فقط ثم يسبح ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود إلى آخر، لا، هذا خلاف السنة. بل من أطال قياما أطال ركوعا وأطال سجودا في بقية الأشياء. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه.
نعم، طبعا ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو في نعم أذنيه. في تفسير هذا النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولان، قيل على الحقيقة وكان الشيطان بال في أذنه على الحقيقة، وقيل بل المعنى أن الشيطان قد استحوذ عليه وكأنه يعني من كثرة استحواذه يقوى أن يبول عليه، يعني فيها تفسير وكلهما لا إشكال فيه. وهذه أشياء قد لا يعقل الإنسان معناها، لأن عالم الشياطين وعالم حتى الملائكة هذا شيء غيبي، فالتصرفات فيه لا تقاس على عالم على عالم الشهادة. وده أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أن عالم الغيب لا يقاس على عالم الشهادة وعالم الشهادة لا يقاس على عالم الغيب. فلما نقول بال الشيطان في أذنه لا تقيس بولة الشيطان قبولة بني آدم، فيقع الإشكال عندك في النصوص النبوية، لا، وإنما هو بول على صفة معروفة. هل له جرم؟ لا جرم له. هل يشعر به الإنسان أو لا يشعر؟ هل هو على معنى الاستحواذ أو غيره؟ هذه معان كثيرة تقال في أي نص، لكن الأصل أن تأخذ هذا القاعدة، عالم الغيب لا يقاس على هذه الشهادة، وكذلك الشهادة لا تقاس على الغيب. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن علي بن حسين أن الحسين بن علي حدثه عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة فقال ألا تصلون؟ فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
طبعا هذا الحديث من الأحاديث تنبه المنتقد على الإمام مسلم، يعني بعض الناس يعل هذا الخبر عن علي رضي الله عنه وأرضاه ويقول أنه لا يثبت أصلا عن علي أنه يفعل مثل هذا، يعني ينام عن الصلاة وإذا لم يستيقظ خلاص نفسي بيد الله أيقظني أو لا، يعني يشق جدا أن يكون هذا فهم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هذا على صح على تضعيف الخبر، أما على صحته فلا اعتذارات. يقال أن علي قالها مجادلة، يعني بمعنى إيه؟ بمعنى وهل لو نام الإنسان ونفسه بيد الله هل ماذا عليه من الإثم؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يفعله علي رضي الله عنه ورضاه. لكن الخبر انتقد من قبل إمام الدارقطني، من قبل أبو مسعود الدمشقي أيضا في الأجوبة تكلم عليه بكلام طويل. نعم.
حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي
يبلغ أبي الزناد عبد الله ابن زكوان، الأعرج عبد الرحمن ابن هرمز عن أبي هريرة، هذا إسناد مشهور ومعروف عن أبي هريرة.
يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم،
ما معنى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني قال رسول الله أو سمعت رسول الله وهكذا. بلغ، يبلغ به، يرفعه، ينميه، كل هذه صيغ. لماذا قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن رواة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم شيء من الورع الشديد، فهو لا يدري هل سمع الخبر من أبي هريرة فقال أبو هريرة قال رسول الله، أم سمعت رسول الله، أم عن رسول الله، وهكذا، فيخشى فيقول يبلغ به، يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من ورعه.
يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم،
على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد إذا نام، مؤخرة الرأس، يعني على مؤخرة الرأس، وكأنه يعقد ثلاث عقد. نعم.
بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا.
طيب، يعني نقف إن شاء الله عند هذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.